Yes.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الأيام الأخيرة القليلة الماضية تكلمنا على الفوائد وأهداف ومقاصد الزواج، وذكرنا هناك أن من أهم وأعظم أهداف الزواج هو ابتغاء النسل وابتغاء الذرية. من أهداف الزواج الكبرى هو الإنسان يسعى ويعمل لأجل إنجاب الأطفال، إنجاب الأولاد، وذلك لعمارة الأرض واستمرار الحياة على ظهرها. وهذا مقصود من خلق الإنسان. الله تعالى قال: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذا أيضا تحقيق لهدف الخلافة. وقال: إني جاعل، قال الله: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن للأولاد أو طلب الأولاد وابتغاء الذرية أمر مقصود للشارع، والأولاد لهم منزلة كبيرة عالية. لقد رغب الإسلام في وحث على ابتغاء الأولاد ورغب في ذلك، فالله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. بعدما حرم أن يأتي الرجل أهله وهو صائم أباح ذلك في الليل، فقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال المفسرون: ما كتب لكم من الأجر والخير الذي منه الذرية الصالحة. ابتغوا واطلبوا ما كتب الله لكم من أنواع الخير ومن أنواع الأجر المختلفة، ومن ذلك الذرية الصالحة. فالإنسان يسعى ويعمل، هذا هدف كبير للإنسان، أن يكون سببا في وجود ذرية صالحة. هذه الذرية الصالحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفتخر بها ويعتز بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر يعني مفاخر، يقول: انظروا أن أتباعي هم كثرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة. وذلك من أين جاء؟ جاء من تكثير الذرية ومن التناسل وابتغاء الولد الصالح. نعم، ابتغاء الولد الصالح. إذن فالذين يبدأون مسيرة حياتهم الزوجية باستعمال وسائل منع الحمل فهم مخطئون ولا شك، لأنهم يحرمون أنفسهم، يحرمون مجتمعهم من هذه النعمة الربانية، ويعني الصفة الجميلة الحسنة. فالأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني زينة جميلة من زينة هذه الحياة، كما قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة يعني جمال، ما تتزين به الدنيا وتتجمل به الحياة هم الأولاد، المال والبنون. وطبعا هذا الجمال لا يراه ولا يحس به إلا من يكون له ذوق، لأن الجمال يحس به ويشعر به من يتذوق الجمال، وليس كل الناس يتذوقون الجمال. قد يكون الإنسان عنده أولاد وهو يعني مشمئز منهم، لا يلتفت إليهم ولا يلاعبهم ولا يجلس معهم ولا يشعر بهذه المتعة وبهذا الجمال الذي أعطاه الله إياه، علما بأن الذي حرم منه يشعر بجوع وعطش إلى هذه النعمة وإلى هذا الجمال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة فيها كثير من مظاهر الجمال. فالمال هو جمال الحياة، يتجمل به الإنسان وهو جمال له وهو زينة، زينة يعني جمال. والأولاد أيضا جمال، في كل ولد صغير تنظر إليه وهو يبتسم تلك البسمة البريئة للولد الصغير فتشعر بجمال هذا الجمال، يعني هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا كان كما يقولون، إذا كانت الرياضة تغذي الجسم والعبادة تغذي الروح والعلم يغذي العقل، فإن الجمال يغذي الوجدان. هناك حاجة مسة نفسية للإنسان يحتاج إلى إشباعها، وهي تشبع بماذا؟ بالجمال. هذا الإنسان يعجبه أن يرى المناظر الجميلة ولا لا؟ كل واحد يحس براحة وطمأنينة حينما يرى مظاهر الجمال. والله عز وجل جعل هذا الكون كله مزينا وموصوفا بالجمال. الجمال تراه في السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زين الله السماء الدنيا بزينة الكواكب، جعلها يعني زينة. أيضا الأرض فيها جمال، النبات فيه جمال، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، جمال في النبات. انظر إلى الورود المختلفة والحدائق الغناء، حينما تنظر إليها تشعر بنعشة وتشعر يعني بغذاء، تشعر بأنك تتغذى فعلا وتنتفع بهذه الصور. أيضا الحيوانات الله تعالى جعل فيها جمال، قال ولكم فيها جمال والخيل والبغال لتركبوها وزينة، قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين وتسرحون، ولكم فيها جمال. وخاصة في الصباح، والناس اللي عاشوا في البادية وعاشوا مع المواشي وعرفوا كيف، خاصة الأغنام في فصل الربيع، الغنم سبحان الله يكون عندهم الخرفان الصغيرة هذه، حينما يعني يقومون بالمسابقة. هل شاهدتم مسابقة الخرفان؟ لقد شاهدنا هذا مرارا، يعني في الغنم لها أولاد الصغار هذه في البداية فصل الربيع يقترب الصيف، يعني في المساء تجدك الخرفان الصغيرة تجري تقوم بعملية مسابقة، يجرون إلى أن يصلوا إلى نقطة معينة ثم يعودون. جمال، وأي جمال، جمال في هذه الحالة. إذن صور الجمال متعددة، لأن الله عز وجل صور الجمال في الإنسان، خلقكم فصوركم فأحسن صوركم. خلق الله عز وجل الإنسان جميل، والإنسان كما قلنا يحب يميل إلى الجمال ويحب الجمال، والله عز وجل جميل كما في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. فأنت حينما تحب الجمال تحب خالق الجمال الله تعالى حين. ولذلك الإنسان ماشي معنى أنه ينظر، بعض الناس حرموا هذه النعمة وهذه اللذة لا ينظرون إلى الماديات، بينما ينبغي أن ينظر إلى المعنويات. الله تعالى حينما تحدث عن البحر قال والمنافع التي موجودة في البحر، ذكر منفعتين، منفعة مادية ومنفعة معنوية. قال لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. لتأكلوا منه لحما طريا، هذه فائدة مادية، تخرج الحوت، وتأكلوا لحم طري، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. هذه الحلية هي ليش؟ هي للجمال ولا لا؟ لماذا يلبس الحلية؟ للجمال، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والغريب القرآن الكريم حينما تحدث عن الله قال وتستخرج منه حلية تلبسون، بينما من يلبس الحلية؟ شكون اللي يلبس الحلية؟ الرجال ولا النساء؟ النساء. قال لتلبسونها أيها الرجال، نسبت إلى الرجال لأنهم اللي ينتفعوا بها، هم اللي يشوفوها، لأن المرأة هي اللي تلبسها لأجل أن يراها الرجل فتنتفع بها عينه وإحساسه وشعوره. والقرآن الكريم أيضا حينما قال لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية، في الجانب، إذن هناك جانب أساسي للحياة وجانب كمالي. الجانب الأساسي هو الأكل لتأكلوا منه لحما طريا، والجانب الكمالي هو لتستخرجوا منه لحما لتأكلوا منه وتستخرجوا. شوف يعني لتأكلوا، هذا ما فيهش مشقة، لتأكلوا. الله تعالى سخرها، سخر الحوت موجود على سطح الماء، سيب الشبكة وخرج الحوت لتأكلوا، لأن الأكل ضروري للإنسان. لكن لتستخرج الحلية لا بد من التعب، لا بد من المشقة. وتستخرجوا، هذا السين والسكت تدل على مجاهدة الاستخراج، على التعب، لأجل أن إذا أردت أن تتوسع ويكون عندك كماليات فعليك أن تبذل جهدا إضافيا، لا بد أن تبذل جهدا إضافيا. هذا مش موضوعنا في الحقيقة، احنا غير هذه استطراد فقط، لأن القرآن الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالحياة تتزين وتتجمل بالأولاد. ولذلك أن من نعم الله عز وجل علينا نحن المسلمين أننا يعني نتكاثر، والكثرة نعمة. الله تعالى يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الإحصائيات الآن تقول بأن في أوروبا عدد المسلمين وصل إلى 45 مليون، 45 مليون من المسلمين، والتوقعات يصبح في 2050 إن شاء الله قد يوصلوا إلى النصف، يعني 100 مليون، لأن سكان أوروبا 200 مليون، فممكن أن يوصلوا إن شاء الله للنصف. فالكثرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي نحن أن نوظف هذه النعمة. الواحد الأستاذ سول التلميذ ديالو قال له كم عدد سكان البلد؟ قال له 20 مليون و1. قال له الواحد علاش؟ قال له أختي ازدادت اليوم، ولدت اليوم. قال له أختي خلقت اليوم، يعني معنى أنه يعني هذه ماشي محسوبة من ديك العدد. احنا في فرنسا هنا كنسمعوا دائما 6 مليون ديال المسلمين، هذه 20 سنة وزيادة احنا كنسمعوا 6 مليون. واش المسلمين هو المسلم هو اللي كيتكثروا الآن؟ وإذا مشيتي القيادة ولا أمريكا جبر المسلمين هما كيتزوجوا، فهم اللي كيتنسلوا أكثر، وحنا غنبقاو واقفين دائما ما كاينش تحرك. ماشي معقول هذا، لا المسلمين كيكثروا الحمد لله. اليوم كاين 5 ديال السبوع هنا في هذه الجامعة، كان متوقع يكونوا 8 ولكن 3 قال لك تخلفوا. إذا الحمد لله، فالكثرة كما قلنا نعمة من الله سبحانه وتعالى. بس أذكر مرة كنا في أيام الطلب، كنا في مدرسة هكذا يعني، فجاءوا الموظفون اللي كيقوموا بالإحصاء، كيحسوا السكان، هذه في يمكن تكون في الثمانينات ولا في الأواخر السبعينات، فكانت أيام الحرارة، أيام الصيف، كان المدرسة فيها سكان نسكنوا داخل كل جوج ديال الطلبة وثلاثة في المحل. كان صيف، خرجوا بعض الطلبة، شي 10 ديال الطلبة ذهبوا، كانت واحد الغابة قريبة، ذهبوا إلى الغابة أخذوا معهم كتبهم ليراجعوا هناك، يعني بعيدا عن الحرارة كذا في الغابة. وجاو ذوك موظفين وداروا في المسجد وحصوا الناس الموجودين وراحوا. بعد يومين أو ثلاث كنسمعوا في وسائل الإعلام يعني عدد سكان المغرب الإحصائية. جاء واحد الطالب قال والله إلا كيكذبوا. قلنا علاش؟ قال لك 10 ديال الطلبة اللي كانوا في الغابة ما حسبوش. إذا الإحصائية دائما مش دقيقة، يعني الإحصاء غير دقيق. نعم. إذن فالأولاد كما قلنا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وتكثر تكمل هذه النعمة ويزداد هذا الجمال إذا كانوا الأولاد صالحين. إذا كانوا الأولاد صالحين فحينئذ تكتمل هذه النعمة وتقر عين الوالدين ويحصل الطمأنينة النفسية للإنسان حينما، وهذا لا يتم إلا بأن يبذل الوالدان جهودا جبارة كبيرة في تربية الأولاد وتنشئتهما وتنشئتهم التنشئة الإسلامية الصحيحة. لا بد من جهاد، لا بد من تضحية لكي يكون هؤلاء الأولاد صالحين. فإذا فزت بتربية أولاد صالحين فقد حققت النجاح في الدنيا وفي الآخرة. رأس مال الإنسان الحقيقة في هذه الحياة هم الأولاد، رأس مال الإنسان هم الأولاد، إذا كانوا صالحين سينتفع بهم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا الإنسان إذا مات وترك من ورائه ذرية صالحة فإنهم ينفعونه بالدعاء له والاستغفار له، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع له الدرجة فيقول: أي ربي أن هذا لي، فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك. يعني الإنسان مات وأكل عدله وشري ولا زال، لأن الولد الصالح هو استمرار لأبيه وأمه. فإن الرجل مات وانتهى عمله ومع ذلك يرى نفسه أنه ترتفع درجاته عند الله، فيتساءل: يا ربي من أين هذا؟ فيقال له: هذا بسببك أنت، باستغفار ولدك لك من بعدك. وفي الحديث الآخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إذن الولد الصالح إذا عاش بقي في الحياة بعدك فإنك تنتفع به ويكون استمرارا لعملك الصالح بعد موتك، وإذا مات قبلك، مات صغير قبلك وفقدته وأنت محتاج إليه، فإنه أيضا يكون لك شفيعا يوم القيامة، فأنت تنتفع به سواء عاش أو مات. إذا عاش بعدك فتنتفع به، وإذا مات قبلك فتنتفع به. وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن من مات له الأولاد، صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: من منكن امرأة مات لها ثلاثة أولاد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. يعني مات لجوج ثلاثة الأولاد يكون له حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنان إذا كانوا جوج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنان. لم يسأل عن الواحد. أيضا في الحديث الآخر جاءت امرأة بولد وقالت: يا رسول الله ادعو الله له فإني قد دفنت ثلاثة. قال: قد دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني لقد وقيت وحجزت نفسك بحجاز قوي من النار، يعني أن هؤلاء الأولاد هم وقاية من النار. وفي حديث آخر أن رجل جاء وخبر صلى الله عليه وسلم أن مات له ولد، فقال صلى الله عليه وسلم: أما تحب أن تأتي يوم القيامة إلا وتجده يأخذ بثيابك ليدخلك الجنة؟ والولد أيضا لا يمس المرأة اللي يموت لها الولد بسبب الولادة إلا وجاء يجر أمه بسرره إلى الجنة. أحاديث كثيرة بطبيعة الحال تبين أن الأولاد يعني ينتفع بهم الأولاد الصالحين، ينتفع بهم الإنسان إذا ماتوا صغارا فينتفع بهم ويكون له شفاعة يوم القيامة، إذا عاشوا بعده فإنه ينتفع بدعائهم واستغفارهم وصدقتهم عليه. إذن فمن هنا نرى وندرك أهمية الأولاد. والإسلام حينما تحدث عن الأولاد تحدث بمعنى العام، لكن الغريب جاءت أحاديث خاصة تتحدث عن الإناث على وجه الخصوص وفضل الإناث على وجه الخصوص. جاءت أحاديث تبين فضل الإناث. ذكر صلى الله عليه وسلم ليرد بذلك ما كان يشاع في الجاهلية في العصر القديم وفي العصور الحديثة أيضا، الناس اللي كانوا يشمئزون ويعني يتأكد من 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 وجود أو من ولادة إناث عندهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر، كأنه عار نزل به. يعني لا يحب أن يسمع بأن ولدت له بنت، شيء غريب جدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مكانة البنت وأن فضلها يزداد على فضل الذكر. صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين عالهما، يعني أنفق عليهما، من عال جاريتين حتى تبلغا كن جئت أنا وهو يوم القيامة وضم بين أصابعه، يعني في الجنة. من عال جاريتين حتى تبلغا. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وفي حديث آخر كن له حجابا من النار. شوف التربية دي، الفضل، فضل البنات، فضل الإناث، خلاف ما كان يشاع في الجاهلية وما يشاع الآن ويتهم به الإسلام بأن الإسلام ضد المرأة وضد الأنثى، هذا أبدا غير صحيح. فإن هذه النصوص واضحة تبين أهمية الأولاد على وجه العموم والإناث على وجه الخصوص. قال صلى الله عليه وسلم ذلك قولا ومارس ذلك فعلا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في أهم العبادات اللي هي الصلاة كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة بنت زينب، يحمل بنت اللي كانوا العرب إذا بشر بها يهرب، ما يقبلش مرة، يقول مبروك شن يزداد عندك، لا يحب أن يبشر أصلا بالأنثى. بين صلى الله عليه وسلم يحملها أمام أصحابه ويصلي بهم، يصلي إمام بالمسلمين ويحمل أمامة بنت زينب، فإذا أراد أن يسجد وضعها على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. كل ذلك لبيان أهمية الأولاد. إذن فما على الإنسان إلا أن يسعى جاهدا في أن يرزقه الله تعالى الذرية الصالحة، ويلجأ إلى الله تعالى، يتخذ الأسباب والوسائل لتربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة إسلامية صحيحة، وذلك من خلال الالتزام بالوصايا التي أوصاه بها الإسلام. وتعرفون أن الإسلام اعتنى بالأولاد عناية كبيرة قبل أن يوجدوا وبعد أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم وبعد أن يخرجوا إلى هذه الدنيا وإلى أن يكبروا وإلى أن يترعرعوا. والإسلام يوصي الآباء برعاية هؤلاء الأولاد، أوصى الآباء باختيار الأم الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك لأجل الولد. أوصى المرأة أيضا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فاختيار يكون من الطرفين. فإذا أراد الرجل أن يغش امرأته فلا ينسى أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد فإن الشيطان لا يمسه أو لا يضره أبدا. هذه يغفل عنها الكثير من الناس، وهي حصان وأمان ووقاية للأولاد من الشيطان. فإذا حملت المرأة أوصاها الإسلام بأن تعتني بصحتها وأن تحافظ على جنينها، حتى إنها إذا لم تستطع أن تصوم فلتفطر حفاظا على صحتها، ومن ضمن ذلك صحة ولدها، لأن صحتها هي صحة جنينها، لذلك لأجل رعاية الولد أن تفطر وتقضي أياما أخرى أو أن تطعم عن كلها عن هذه الأيام عن كل يوم مسكين. فإذا ولد الولد وبشر باستقباله يفرح الإنسان باستقباله سواء كان ذكرا أو أنثى. عائشة رضي الله عنها كانت لم تكن تسأل حينما يولد واحد من أقاربها، لم تكن تسأل هو ذكر أم أنثى، وإنما كانت تسأل هل هو سالم أم لا، هل هو سالم كامل الخلقة أم لا. نعم. في هذا الأسبوع جاءني واحد المرأة مع زوجها، يعني زوجها أسلم حديثا، وهي يعني هي مسلمة أصل من أصل المغربي يعني أكيد، فعندهم طفل سبحان الله، يعني ولد يعني عنده قصور، قالوا عنده قصور في الدماغ، الدماغ ماشي يعني، ولكن المرأة يعني تعاني حتى أصبحت مريضة مرضا نفسيا يعني بسبب أن لما ولدت هم يسكنون يقيمون في بلجيكا, لما ولد المرأة أخذوها يعني إلى لوفير يعني واحد مدينة متخصص فيها أطباء وفيها جامعة كذا, فولدت هناك وقالوا لها الأطباء بأن هذا الولد حكم عليه بالموت بأنه لا يعيش. ومن ثم قالت تحكي هي يعني قال تصرفوا معه تصرفا عجيبا جدا, يعني جاءوا هذوك اللي يدربوا هذو اللي ما زالوا كيدربوا الأطباء الجدود يعني, وبدأوا يلعبون فيه ومن بعضهم يخرجوا عينه وبعضهم يعطوه مخدرات إلى آخره, وهي تشكو وترفع صوتها وتقول لا تقربوا ولدي إلى آخره. فالآن يعني عنده ما يقرب من عام, قالوا لها بعد 3 أيام سيموت, الآن في عمره في عمره سنة. صحيح أنه عنده قصور, عنده يعني صحته ليست جيدة, ولكن الغريب يعني كيفاش تعاملوا مع هذه الحالة يعني. فتحكي حتى السرة ما قطعوها لهش, احتجت المغرب عاد مشت عند متخصص عاد قطع عليها السرة, فقالوا لي قال لها واش انت جيتي من أثيوبيا ولا جيتي من أوروبا يعني كيفاش معنى الحالة في أوروبا يعني, والوضع الطبي متقدم ومع ذلك يعني كيفاش تعاملوا مع هذه الحالة. والمرأة اللي جدي تعلقها بالولد لم تقبل أبدا, إنهم أرادوا أن يقتلوه يعني, إنه محكوم عليه يعني محكوم عليه بالإعدام عندهم بالموت. فالغريب يعني أن المرأة يعني أصابت بمرض نفسي بسبب هذه الحالة التي أصابت ولدها, لأنه يعني لما ولد. والغريب يعني أكثر من هذا, أنا قلت له يعني طمأنتها قلت له سبحان الله يعني ابتلك الله سبحانه وتعالى بهذا, قد يعطيه الله تعالى بعض الجوانب الإيجابية وقد يكون عنده ذاك قد يكون كذا, فأصبري ويرزقك الله تعالى أولاد أخرين يعني كاملين الخلقة كذا. فقالت يعني قالوا لها بأن حتى الأولاد أخرين غادي يكونوا هكذا, قالوا لها الأطباء بأن الأولاد اللي جايين في المستقبل حتى لو كانوا كلهم هناك أجنة ما عرفني كذا, هناك مجموعة من العوامل اللي غتجعل يعني هذا, بينما يعني شيء غريب. إذن أتينا بهذا لأنه كما قلنا لأنه حينما يولد الإنسان كاملا هذا هو هذه النعمة الكاملة, حينما يعطيك الله ولدا كاملا كامل الخلقة ذكرنا وأنثى, فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليها, ينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومن شكر النعمة أن تفرح بهذا المولود, يعني بشارة, والله تعالى ذكر لنا بشارات, بشارة للأباء بالأولاد, يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى, ولسنا أبراهيم فبشرناه بغلام حليم, بشارة فبشرناه. فمن حق الذي ولد له الولد أن يبشر بارك الله لك في الموهوب ورزقت بره وبلغ أشده, لم تنقل يعني شي عبارات هكذا في البشارة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن نقل عن الحسن البصري رحمه الله يعني بعد هذه الأمور, وجعله الله أو جعله بركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, هذا الدعاء سيدعو, لأن هذا الدعاء هو في صالح الولد, وأن أيضا يستقبله الأب يستقبل المولوده بالأذان ويستقبله بالتحنيك ويستقبله بأن يسميه الاسم الحسن وأن يعق عنه, احنا نسمع العقيقة مناسبة للعقيقة, فأن يعق عنه, هذا من حق الولد على أبيه, وفك لأسره من الشيطان كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالعقيقة هي أيضا من الأهمية في مكان, وهي في صلاح الولد, يعني أنت أيها الأب أيتها الأم تسعون لماذا؟ لأن يكون الولد صالحا. إذن أخطو هذه الخطوات, اتخذ هذه الخطوات اللي الآن مازال في الأيام الأولى يعني حصنه, ومن جملة التحسينات هي العقيقة, ولذلك العقيقة هي من الأهمية بمكان. فالعقيقة مأخوذة من العق, والعق في اللغة هو القطع, وتطلق العقيقة على الشعر الذي يولد به المولود, وفي لسان مصطلح الشرع, هذا في اللغة, وفي مصطلح الشرع هي الشاة التي تذبح عن الولد يوم 7 ولادته, هذه هي العقيقة في الشرع, هي ذيك الشاة اللي كيذبحها الوالد عن ولده يوم 7 من ولادة المولود. والعلماء اختلفوا واش يسموه العقيقة ولا ما يسموهش العقيقة، يسمى ذبيحة ويسمى نسيكة. احنا في المغرب ما كنسموهاش لا عقيقة ولا ذبيحة ولا نسيكة، يسموها السبوع. مثلا أنها تكون يوم السابع يقول فلان عنده السبوع، فلان عمل السبوع هكذا باسمية الزمان، باسمية اليوم الذي يذبح فيه. هناك من يقول بأنها لا تسمى عقيقة، لا ينبغي أنها تسمية مكروهة. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق. سئل عن العقيقة فقال عليه الصلاة والسلام لا يحب الله العقوق. فقال من يرى أنه لا ينبغي تسميتها بالعقيقة، يعني لأن هذا الحديث قال الراوي كأنه كره الاسم، صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق، ثم قال الراوي فكأنه كره الاسم، يعني كأنه كره اسم العقيقة. فمن ثم قال طائفة من العلماء بأنه لا ينبغي تسميتها بالعقيقة، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق. ولكن هناك هم الأغلبية الجمهور يقولون بأنه لا حرج في تسميتها عقيقة، لأن هذا الحديث لا يدل على المنع. لا يحب الله العقوق لا يدل على، لأن قول الراوي كأنه كره التسمية هذا من كلامه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مدرج في الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السائل إلى أنه لا ينبغي له أن يسترسل في استعمال كل ما يلتقي مع هذه المادة في الاشتقاق، لأن العق والعقوق فيه ما هو ممدوح، العقيقة ممدوحة والعقوق مذموم. العقوق أن يعق الرجل أباه، أن يقطع صلته ويقطع رحمه، هذا العقوق. إذن هذه الصيغة فيها ما هو ممدوح في الاشتقاق وفيها ما هو مذموم. صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يمنع تسميتها بالعقيقة، وإنما أراد أن لا يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في الاشتقاق، يعني من كل هذه الكلمة مستحبة في كل مفرداتها. لا، بدليل أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منع العقيقة لا منعها في أحاديث أخرى نطق بها، فقال عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة تعق عنه يوم سابع ولادته، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دمه وأزيل عنه الأذى، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه الدم وأميط عنه الأذى، مع الغلام عقيقة. وقال كل ولد مرهون بعقيقة تعق عنه يوم سابعه، يوم سابع ولادته يعني يوم سابعه، ويحلق فيه رأسه ويسمى. إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث سماها عقيقة، كما أنه سماها نسيكة في حديث أخرى قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الجارية شاه وعن الغلام شاتان. إذن فالراجح أنه لا حرج في تسميتها عقيقة، هذا مصطلح جديد أن المسلمين في البلاد اسمه عقيقة، ما أعرف من جابوه، يمكن جابوه من الشرق يمكن، ولا ما أعرف، وإلا في البلدان الأصلية ما يقولوش العقيقة، ما أدري في الجزائر شنو يقولوا، واش كيقولوا العقيقة ولا شنو كيقولوا، شكون اللي كاين هنا من الجزائر اش كيقولوا؟ أسبوع أه، لأن بحال بحال المغرب والجزائر تونس وقاربين، يمكن في الشرق بعض الجهاز ما كيعرفوهاش كاع، ما كيعرفوش لا العقيق نهائيا. والغريب أنه حتى إذا أردنا أن نتحدث عن حكم العقيقة فهناك ثلاث مذاهب، مذهب يرى أنها واجبة، لأن صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وهناك من ذهب إلى أنها بدعة، وهذا مذكور في مذهب أبي حنيفة، فلربما الأحناف لا، أو أنها مستحبة، في رأيان في مذهب أبي حنيفة الحنفية إما بدعة وإما مستحبة يعني، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنهم مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي يريان على أنها، مذهب أحمد أنها واجبة، ومذهب الشافعي ومالك أنها سنة مؤكدة. وذلك يقول الشافعي رحمه الله أفرط في العقيقة رجلان، أحدهما قال بأنها واجبة فهو لا يرى واجبة، والآخر أنها بدعة، يعني كل منهما تجاوز الحد، يعني أنها وسط، يعني أنها سنة مؤكدة. والحقيقة هي شعيرة من الشعائر، لأن الحديث فأهريق عنه دما تدل على الوجوب، لكن قد يكون قد يخرج عن الوجوب إلى الندب إلى الاستحباب إلى السنية. والحديث الآخر من ولد له ولد، وكلمة الولد في اللغة العربية كتناول الذكر والأنثى، ماشي خاصة بالذكر الولد. بعض الناس كيفرق يقولوا واش ولد ولا بنت، لا ولد راه كيشمل الذكر ولا البنت، يعني هل هو ذكر أم أنثى واخا. أما واش هو ولد ولا بنت، راه ولد دخل فيه البنت ودخل فيه الذكر. الولد من ولد له، وعلى المولود له رزق. مولود المولود والولد راه معنى واحد، وهو كيشمل الذكر ويشمل الأنثى، يشمل الذكر والأنثى. الذين قالوا بأنها مستحبة هو هذا الحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحب، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. إذن يقول من أحب أن ينسك، أنه يجعل الأمر موكولا إلى اختياره. من ولد له ولد فأحب أن ينسك فلينسك عن الجارية شات، وعن الغلام شاتان، الغلام والذكر شاتان، وعن الجارية شات، عن البنت شات. هذا ما يفترق فيه الذكر على الأنثى، الولد مسؤوليته أكبر فيعطى ما يليق به، والبنت أيضا هذا ليس نقصا من قيمة الأنثى، وإنما هو بيان لقيمة لأهمية الرجل ومسؤوليته في الحياة، ولذلك أنه يعق عنه ب يعني بشاتين. أما الحديث الآخر فأهريق عنه دما، وقول صلى الله عليه وسلم كل ولد مرهون بعقيقة. ما معنى مرهون؟ قيل مرهون يعني أنه مثل الرهن لا يفك حتى، يعني الإنسان الرهن تعرف الرهن يعني شو واحد كيوضع شي حاجة رهينة لقضاء حجم معين، ف يعني هذا الرهن لا ينتفع به إلا بعد فكه وإرجاعه. فكذلك لا ينتفع الأب بهذا الولد حتى يعق عنه. كل ولد مرهون بعقيقة، وقيل مرهون عن شفاعته لا يشفع له. وابن القيم رحمه الله كيرجح على أنه مرهون بأسر الشيطان له، لا يفك من أسر الشيطان إلا بهذه العقيقة. إذن فهي هذه العقيقة هي في مصلحة الولد. حينما يعق الإنسان عن ولد يقول بسم الله والله أكبر هذه عقيقة فلان، فإنه بذلك يحصن ولده ويحميه من كيد الشيطان الذي هو عدو للإنسان، الذي هو عدو للإنسان. إذن كل ولد مرهون بعقيقة تعق عنه يوم سابع ولادته، يوم سابعه ويحلق رأسه، ويعني يسمى فتسمية جاء، يعني ليس بالضرورة أن تكون يوم السابع، تكون يوم الأول. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم في الليلة التي ولد له، وما بين اليوم الأول والسابع كلها وقت للتسمية، فهذا كل وقت جائز فيه التسمية، لكن لا ينبغي أن تفوت أكثر من 7 أيام. وأن العقيقة جاء أيضا ما يفيد على أنها إذا ما تمكنش الإنسان يوم السابع، يوم الأسبوع الثاني، يوم الرابع عشر، أو الأسبوع الثالث، يوم 21، إذا لم يفعلها في هذه الأيام فتبقى في ذمته وعليه أن يفعلها، ولكن لا يبقى له وقت معين، وإنما متى عملها يعني أجزأت. ثم إن العقيقة قال عن الغلام شتان، ومن أحب أن ينسك عن ولده فلينسك. كل وفي الحديث الآخر مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما. وهنا اختلف العلماء، هل العقيقة هي مثل الأضحية تكون بالغنم والإبل والبقر، أم إنها لا تكون إلا بالغنم، الغنم والمعز؟ يعني هناك من ذهب إلى أن العقيقة لا تكون إلا بالغنم والمعز، لا تكون بالبقر ولا بالإبل بالجمال. ودليلهم هو قالوا صلى الله عليه وسلم قالوا لما قال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، هذا عام. ولما قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، قالوا هذا بين، حدد العقيقة التي ينبغي أن تكون من الشاه، يعني من الغنم أو المعز. فرأوا على أنه لا ينبغي العقيقة بالبقر بالعجل أو الإبل أو ما إلى ذلك. ولكن علماء آخرون ذهبوا إلى القول بأنه يجزئ في العقيقة الشاه الغنم والمعز والبقر والإبل، وصلى الله عليه وسلم عندما قال فأريقوا عنه دما هذا عام يشمل المقتول هو إراقة الدم سواء كان لكفش أو كذا. وما يؤيد هذا الرأي هو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يعق عن أولاده بالجزور، كان يذبح الجزور أو ينحر الجزور على أولاده. والحقيقة أن قول صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاة هذا ليس تخصيصا للحديث، وإنما هو بيان لمفردات العموم. فأريقوا عنه دما يشمل الإبل والبقر والغنم والمعز وما إلى ذلك، فهذا ليس تخصيصا وإنما هو تنصيص على أفراد بعض أفراد العم، والقاعدة أن التنصيص على بعض أفراد العم لا يخصص. ثم إن العقيقة هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السلامة من العيوب؟ تعرفون الأضحية ما تكون شي عرجة، ما تكون شي عوراء، ما تكون شي هزلة هيك ضعيفة، هل يشترط هذا في ولها سن معينة أيضا؟ الضأن يخص يكون 5 شهور، والبقر يعني سن معين، والإبل سن معين، هل يشترط هذا في 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 العقيقة أو لا يشترط؟ الراجح بل والصحيح أنه لا يشترط، لأن صلى الله عليه وسلم أطلق في العقيقة ولم يقيدها بشيء، أطلق العلماء على الغلام شتان، لا يشترط لا السن ولا الصفة، فكيف ما كان. وفي الحديث ذكور أو إناث لا يضر، ذكور أن كنا أم إناث يعني الشاة سواء كان كبش أو نعجة فلا يضر، ولذلك لا يشترط في العقيقة ما يشترط لا في السن ولا في الصفات. في العقيقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. وما تفترق فيه الأضحية أيضا، وهذا قد اختلف فيه العلماء، ولكن الراجح على أن يعني احنا نعرف في العيد أن الذي يجزئ في الأضحية جنوة الشاه يعني غنم أو معز، وكذلك يجوز الإنسان يضحي بالبقر وما يجوش، يضحي بالإبل ولا ما يجوش، يضحي بالإبل. ويجوز أن يشترك 7 في الإبل ولا لا، أن يشترك 7 في البقر ولا لا، نعم في الأضحية نعم. هل يجري هذا في العقيقة بمعنى أن 7 الناس حتى الإخوة اللي كانوا 5 ولا 6 يشرع جيل واحد وشركوا فيه كلهم في العقيقة، أو لا بد من أن يراق الدم عن كل واحد؟ هذا هو الرأي الصواب وهو الراجح على أنه لا، ولذلك قلنا العقيقة تختلف عن الأضحية. ما يجوش باش 7 الناس يشتركوا، 7 الناس عندهم أسبوع يشتركوا كلهم في 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 عجل أو ناقة ويذبحوها ويأخذوا كل واحد أسبوع وبعدين نقولوا راه كلهم يعني عقوا عن أولادهم، لا. فلا بد إذا بغي يضحي بالعجل تفضل سيدي ما كاينش مشكل، ولكن بوحدك. بغيت تضحي تعمل عقيقة بالجمال تفضل، هنا ما كاينش جمال على الأقل، نعم، لكن كاين عجل، نعم. إذن هنا كما قلنا يختلف، لكن قد تأخذ عجل صغير ما كاينش مشكل، لأن كما قلنا لا يشترط في السن ديال العقيقة ما يشترط في السن ديال الأضحية. إذن الخلاصة بالقول هو أن الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ينبغي العناية بهم والاهتمام بشأنهم وتربيتهم تربية صالحة، وذلك يبدأ في سن مبكرة من خلال أداء هذه الشعائر التي أمر بها الإسلام، ومن ذلك كما قلنا العقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هؤلاء الأولاد، وأن يبارك في أبائهم وأمهاتهم، وأن يرزق الله الجميع برهم، وأن يبلغوا رشدهم، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاد المسلمين أجمعين، وأن ينبتهم نباتا حسنة، وأن يصلحهم سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.